وعنه العبارة بقوله تعالى: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار جمال الوجه ما تحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنيا، بل يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا 10 مرات كما ورد به الخبر، لا بمعنى تضاعف المقدار بالمساحة، بل بتضاعف الأرواح، كما أن الجوهر يكون 10 أمثال الفرس لا بالوزن والمقدار بل بروح المالية، إذ قيمته 10 أمثاله. واعلم أن تحريم تلك اللذات وإفاضتها عليهم ليس من جنس تحريم الرجل نعمة على عبده بغضب، أي باختيار حتى يتصور تغيره، بل هو كتحريم الله تعالى الأبيض أن يكون أسودا في حالة البياض، وعلى الحار أن يكون باردا في حالة الحرارة، وذلك لا يتصور فيه التبديل. بل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي كان بليدا في أصل الفطرة ولم يمارس قط علما ولم يتعلم لغة، أفض على قلبي من دقائق علومك، فيقول إن الله حرمه على الجاهلين. معناه أن الاستعداد لقبوله إنما يكتسب بذكاء فطري وممارسة طويلة للعلم بعد تعلم اللغة العربية وأمور أخرى كثيرة. وإذا بطل الاستعداد وفات استحالة الإفاضة، كما يستحيل إفاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودة، فلا تظنن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انتقاما، ثم تخدع نفسك برجاء العفو فتقول: لما يعذبني ولم يضره معصيتي، بل يلزم العذاب من المعصية كما يلزم الموت من السم. واعلم أن هذه الحسرة دائمة، لأن منشأها تضاد صفتين لا يزول تضادهما أبدا. مثاله أن الذي يعلق بحبل في عنقه أو رجله إنما يتألم لتضاد الصفتين لا لصورة الحبل والتعليق، لكن صفته الطبعية تطلب الهوى إلى أسفل، والمنع القهري بالحبل يمانع الصفة الطبعية فيتولد الألم فيه من تمانعهما. فكذلك روح الإنسان من الروح الروحاني الإلهي بأصل فطرته، فله بحكم الطبع حنين وشوق إلى عالم العلو، عالم الأرواح، وإلى مرافقة الملأ الأعلى، ولكن أغلال الشهوات وسلاسلها تجذبها إلى أسفل سافلين، وهي شهوات الدنيا، وهي صفة عارضة قهرت الصفة الطبعية ومنعتها عن نيل مقتضاها، والألم يتولد من بينهما، والنار أيضا إنما تؤلم للمضادة، فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال، والنار تضاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء. ولو لم يكن قد رأيت النار وسمعت بأن شيئا لطيفا لينا يماس بدنك فيؤلمك لاستنكرته وقلت: شيء لا صلابة فيه، كيف يؤلم باللمس؟ واعلم أن التضاد مؤلم سواء كان بسبب خارج أو داخل، فإن سم العقرب في العضو يؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن، فلا تظنن أن الآلام كلها تدخل من خارج. فإن قلت إن العقرب إنما لدغت من خارج، فاعلم أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنه، وإنما سببه انصباب خلط داخل مضاد لمزاج العين والسن، وليس ذلك بأهون من لدغ العقرب والحية. واعلم أن تضاد الصفات في القلب يؤلم القلب إيلاما لا ينقص عما يؤلم السن والعين. ومثاله في أضعف الصفات أن البخيل المرائي إذا طلب منه عطية على ملأ من الناس عندما يريد أن يعرفوه بالسخاء يتألم قلبه لتضاد صفتين، إذ البخل يتقاضاه ألا يعطي، وحب الجاه يتقاضاه أن يعطي، وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص ينشر بمنشار بنصفين. فهذا مثال حسرة الفوت وعظمها بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفائت، ولا تعلمه بالحقيقة في هذا العالم بل في عالم الكشف، وهو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة لها ترتيب. فالصنف الأول الذي يلقاه الميت المعذب هو حرقة فرقة المشتهيات، وذلك تبين حب الدنيا. ولذلك أضيف ذلك إلى القبر، وإنما سبق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته من الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة. ثم بعد ذلك ينكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة، وذلك عند الإنغمار التام في الموت وبعد العهد بغشاوة صفات الدنيا. وكل ما كان أعقابه في الموت أشد فهو للكشف أقبل، فيفيض عند ذلك عليه الخزي والفضيحة. ولذلك أضيف هذا إلى القيامة لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار. لذلك قال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي يوم القيامة. وأما حسرة فوت المحبوبات فيستولي عليه آخر عند القرار في النار، ففيها يقول: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب النزوع إليها، وطول العهد بالكشف يوجب خروجه عن خزي الافتضاح، فإن ثورة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح، ثم يألف الفضيحة والخزي إلفا ما. ثم عند فتورهما قليلا تنبعث حسرة الفوت، إذ يظهر جلالة الفوائت، ثم تبقى حسرة الفوت آخرا، ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له. وهذا كله تعرفه قطعا إذا عرفت نفسك وعرفت أنك لا تموت، لكن تعمى عينك وتصم أذنك وتفلج أعضاؤك. فأما الحقيقة التي أنت بها أنت فلا تفنى بالموت أصلا، بل بتغير حالك فقط، فيبقى معك جميع معارفك وإدراكاتك الباطنة وشهواتك، وإنما تعذبك بفراق ما أحببت، وافتضاحك بظهور ما ينكشف في تلك الحال، وتحسرك على فوات ما تعرف عظيم قدره بعد الموت لا قبله. وهذا كله مقدمات للعذاب الحسي البدني، وذلك أيضا حق وله ميعاد معلوم كما ورد به الآي والأخبار. فاقنع الآن بهذا القدر، فإن هذا الكلام يكاد يجاوز سد مثل هذا الكتاب، ولا بد وأن يحرك سلسلة الحمقى الجاهلين، ولكنهم أخس من أن يلتفت إليهم. قال الله تعالى: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فلنقتصر على هذا، ولنختم به أصول الأربعين، لنختم به كتاب جواهر القرآن. ومن طلب مزيدا على هذا فليطلبه من كتاب ذكر الموت من كتب الإحياء. فالغرض الأظهر من هذا الكتاب التلويحات مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب، ففيه تنكشف أسرار علوم الدين، ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلا ما يتخذه شبكة للحطام وآلة لكسب الحرام، فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب ولا يناسبها أصلا البتة. خاتمة في مناظرة النفس: اعلم أننا قد نبهناك وشوقناك فإن أعرضت عن الإصغاء أو أصغيت بظاهر قلبك كما تصغي إلى الكلام الرسمي فقد خبت وخسرت، وما ظلمت إلا نفسك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإن أصغيت إصغاء ذي فطنة وبصر حديد وتفكرت تفكر من له قلب عتيد وقد ألقى السمع وهو شهيد، فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك الصراط المستقيم، وما يصد عنها إلا حب الدنيا والغفلة عن الله تعالى واليوم الآخر. واجتهد أن تفرغ قلبك كل يوم ساعة عقيب صلاة الصبح، وذلك عند صفاء الذهن، فتفكر في شأنك وتنظر في مبدئك ومعادك وتحاسب نفسك وتقول لها إني مسافر وتاجر، وربحي سعادة الأبد ولقاء الله تعالى، وخسراني شقاوة الأبد والحجاب عن الله تعالى، ورأس مالي عمري، وكل نفس من الأنفاس كنز من الكنوز وجوهرة من الجواهر، إذ تجارته به سعادة الأبد، وأي كنز أعظم من هذا؟ وإذا فنى العمر انقطعت التجارة وحصل اليأس، وهذا اليوم يوم جديد قد أمهلني الله تعالى فيه، ولو توفاني لكنت أشتهي أن يرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحا. فاحسبي يا نفسي أنك توفيت ورجعت إلى الدنيا يوما واحدا، واجتهدي في هذا اليوم الواحد، وانظري لنفسك فإن لم تمهلي للغد فقد استوفيت ربح هذا اليوم ولم تتحسري، وإن أمهلت فاستأنفي للغد مثل ذلك، ولا تخدعي نفسك بتمني العفو، فإن ذلك ظن قد يكذب ولا ينفع التحسر. ثم هب أنه قد عفي عنك، أليس قد فاتك ثواب المحسنين؟ وناهيك به حسرة وندامة. فإذا قالت نفسك ماذا أعمل وكيف أجتهد، فتقول اتركي ما يفارقك بالموت والزمي بدك اللازم وهو الله تعالى، واطلب الأنس بذكره. فإذا قالت فكيف أترك الدنيا فقد استحكمت علائقها في قلبي، فتقول أقبلي على قطع علائقها من باطن القلب كما أعلمناك في الأصول العشرة من المهلكات، ففتشي عن أغلب علاقة من علائقها من حب مال أو جاه أو حسب أو غداوة أو شهوة بطن أو فرج أو غير ذلك من المهلكات، فليس إلا أن يتفكر في عظم آفاتها وإهلاكها إياك، فتنبعث لمجاهدتها ومخالفة مقتضاها، فقد تخلصت منها، وأيدك الله بتوفيقه ومعونته. فقدري أنك مريضة العمر مدة الحياة، وقد أنبأك طبيب تظنين صدقه أن ملاذ الأطعمة تضرك وأن الأدوية البشعة تنفعك، ألست تتصبرين بقوله على مرارة الدواء طمعا في الشفاء؟ ألست تتصبرين على الكد والتعب في السفر الطويل طمعا في الاستراحة في المنزل وأنت مسافرة ومنزلك الآخرة؟ والمسافر لا يستريح ويتحمل التعب والكد، فإن استراح انقطع في الطريق وهلك. ويقول يا نفس ما الذي تطلبين من الدنيا؟ إن طلبت المال ووجدته وهيهات، فتكون في اليهود جماعة أغنى منك، وإن طلبت الجاه ونلت وهيهات، فيكون في أجلاف الأتراك وحمق الأكراد من يستولي عليك، ويكون جاهه أعظم من جاهك. فإن كنت لا تدركي آفة الدنيا وشدة عذابها في الآخرة وبلائها، أفلا تترفعين عنها لخسة شركائها؟ أما تعلمين أنك لو أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة كنت وحيدة الدهر فريدة العصر، لا يوجد في الأقاليم نظيرك؟ وإن طلبت الدنيا كان في اليهود والحمقى من سبقك بها، فأف لدنيا سبقك بها حمير. فتفكري يا نفس وانظري لنفسك، فلا ينظر لك أحد غيرك. وكذلك لا تزل تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط المستقيم إلى الله تعالى. فهذه المناظرة أهم لك إن كنت عاقلا من مناظرة الحنفية والشافعية والمعتزلة وغيرهم، فلم تعاديهم وتجادلهم ولا يضرك خطأهم ولا خطأ غيرهم، ولا هم يقبلون منك ولا أنت تقبل منهم الصواب. وإن صار أظهر من الشمس وتترك أعدى عدوك بين جنبيك لا تنازعه ولا تناظره، بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطنة، فتستنبط بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوة، هل هذا إلا عين الانعكاس والانتكاس على قمة الرأس؟ فهل رأيت قط رجلا يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب أقبلت عليه لتهلكه، فأخذ المروحة ليدفع الذباب عن وجه غيره؟ فهل يستحق من يفعل ذلك إلا الخزي؟ فاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك وإعراضك عن مناظرة نفسك. وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملك يوم تبلى السرائر، كما نبهتك على كيفية مكاشفات الآخرة بأسرار الأعمال وأرواحها. وما لم تناظر نفسك مدة طويلة لا تخليك لمناجاة ربك وذكره والإقبال عليه. ثم طريقك مع النفس إذا خالفتك أن تعاقبها بما يزجرها، وتعلم أنها كالكلب لا يتأدب إلا بالضرب. وإن أردت أن تتعلم طريق مناظرتها ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها، فاطلبه من كتاب المحاسبة والمراقبة، فإن هذا الكتاب لا يحتمله، والله تعالى يوفقنا وإياك بفضله وجوده وكرمه. تم كتاب 40 في أصول الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي.
فيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية
من حكم الشريعة وأسرارها، تأليف حامد بن محمد العبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الافتتاح. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها من نعمة جاء بها سيد الأنام محمد عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. جاء بها وحيا من الله تعالى مؤيدا بالمعجزات والبراهين العظام، التي من أجلها وأعظمها القرآن الذي لا ريب فيه ولا اعوجاج، إذ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جاء بهذا الدين القويم والعالم في ظلمات من الجهل والكفر والظلم والجور والطغيان، فأزاح تلك الحجب المظلمة عن القلوب، وأنار البصائر بعد العمى، وبدد شمل الوثنية، وفك القيود عن القلوب المقفلة والتي كانت مقيدة بالعقائد الفاسدة والخرافات والأضاليل، ورسم لبني الإنسان الصراط السوي الذي يسير عليه فيصل إلى السعادة الأبدية. كان الناس في غفلة وجهل بالخالق جل وعلا، تائهين في بوادي الأوهام والضلالة والزيغ والجهالة، فكشف هذا الدين العظيم الذي جاء به سيد الأنبياء وخاتم المرسلين عن تلك القلوب ذلك الغشاء الكثيف، وخلصها من تلك القيود التي هي من الوضع البشري المقيت، وأعطى للعقل حريته في النظر إلى بديع صنع الخالق أحكم الحاكمين، وفي فهم ما أنزله الله على رسوله الأمين من الأسرار والحكم على مقتضى ما رسمه وشرعه في هذا الدين القويم، بحيث من تعداه فقد غوى وضل عن سواء السبيل. هدانا الله جميعا إلى ما فيه الخير والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، وحفظ أمتنا من دعاة الفرقة والزيغ والعدوان، وفقهنا في أسرار شرعه المطهر وما كلفنا به من الفرائض وما ندب إليه من السنن والمستحبات وما أودع فيها من الأسرار والحكم الجامعة لما فيه صلاح أمري الدنيا والدين. هذا وقد كنت في اشتياق عظيم لجمع شيء من الحكم والأسرار في الدين الإسلامي الحنيف. وبعد البحث الطويل وطرق لأبواب المكتبات العظيمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفتح للكتب الموضوعة في الأحكام والمؤلفة في هذا الباب، كان للشرف العظيم أن أجمع نبذا متفرقة أيدي سبأ في المئات من الكتب العظيمة التي ألفها أسلافنا العظماء أهل العلم والحكمة والمعرفة، فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل ما جازى محسنا عن إحسانه. وإني لأرجو من الله تعالى ثم من أخي القارئ الكريم أن يطلع على هذا الكتيب ويعذرني فيما يظهر له فيه من أخطاء ما إليها قصدت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل. التوقيع المؤلف. الدين الإسلامي. الدين شغلت هذه الكلمة الكثير من العلماء والكتاب في قديم الزمان وحديثه، فقد قال بعضهم إنه أي الدين مجموعة واجبات على الإنسان نحو ربه ونحو نفسه وإخوانه من بني الإنسان، ويذكر آخرون أنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إلى الصلاح في دنياهم وآخرتهم، ويطلق على ملة كل نبي. وقد اختصه الله بالإسلام إذ أبطل به سائر الأديان لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدين الإسلامي بأحكامه وتشريعاته درجات ومراتب، وكل مرتبة أساس تتفرع عنه فروع من الواجبات على المسلم أن يأخذ بها جميعا دون التفرقة بين فرع وآخر ليتم بذلك إسلامه. مراتبه. ومراتب الدين الإسلامي ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام المشهور عند مسلم من رواية أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. وقد اشتمل هذا الحديث على جمع على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة اعتقادية وعملية، وحوى علوم الشريعة كلها، بل الدين الإسلامي بأكمله راجع إليه لما تضمنه من جمعه للعلوم ومراتب دين الإسلام. المرتبة الأولى: الإسلام، ومعناه الإذعان والإنقياد والطاعة لله بديع السماوات والأرض وقيومها خالق الإنسان من العدم إلى الوجود على أحسن هيئة وصورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والذي رزقه من صنوف النعم ما لا يحصره قلم كاتب ولا حساب حاسب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمسخر له في بره وبحره وجوه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. الآية. فكان من واجب هذا الإنسان أن يشكر ربه وخالقه مسد المعروف والنعم، وذلك بإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به في حقه لأي كائن مخلوق. دعائم الإسلام. لكل مرتبة من مراتب الدين الإسلامي دعائم وأركان ومحور تدور عليه أحكامها. هامش، لم نتطرق إلى ذكر بقية مراتب الدين الإسلامي تفصيلا اكتفاء بالحديث السابق، حديث جبريل عليه السلام، ولأن المراد شرح الإسلام وأركانه وتوضيح حكمه وأسراره. انتهى. فأركان الإسلام وأعمدته التي يقوم إيمان المرء عليها ويثبت خمسة، كبناء الفسطاط تماما، وهي متلازمة لا ينفك بعضها عن الآخر، كما هي اعتقادية وعملية لا يكفي في التمسك بها على انفراد، وإلا انهار ذلك البناء وانحطت قوائمه وتصدعت أركانه. الركن الأول وأول دعائم الإسلام وأركانه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فالأولى هي الفاصلة بين الكفر والإسلام، والواقعة حدا بين الشرك والإيمان، وهو أول ما يجب أن يبشر ويدعى إليه من تعاليم الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث. لهذا فإن المرء لا يكون مسلما حقا إلا بالنطق بهما مع فهم مدلولهما والعمل بمقتضاهما والتزام بقية دعائم الإسلام، لأنهما له كالمفتاح، ولا بد لكل مفتاح من أسنان، فأسنانه هنا بقية أركان الإسلام، ولأنهما تضمنا عناصر الإسلام الثلاثة: معرفة العبد ربه عز وجل، ومعرفة الدين الإسلامي، ومعرفة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. معنى الشهادتين. معنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار والاعتراف لله بالتوحيد، وإفراده وحده بالعبادة، والتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله من المخلوقين، فكل المعبودات باطلة إلا المعبود الحق، وهو الله تعالى الكريم الذي خلق هذا الإنسان من عدم ثم سواه فعدله، وفي أحسن صورة وهيئة ركبه، ووهبه من صنوف العلوم ما لم يكن يعلم.
أخي الكريم، وبهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط.